الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد انتهاء الرضاع الذي هو الثاني من مناشئ التحريم، يذكر منشأ التحريم الثالث، قال جيم الاعتداد: لا يجوز الزواج بالمرأة في عدتها من الغير، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، فإذا كان نكاحا صحيحا فإنها تعتد منه وتحرم مؤبدا مع علمهما أو علم أحدهما بالصغرى والكبرى. هنا يكفي علم واحد منهما لتحل الحرم، ويكفي العلم بالحكم أو الموضوع. الصغرى هنا شلون؟ بالصغرى والكبرى سوف يأتي أنه حصول هذا العلم عن بالصغرى والكبرى. الصغرى تعبير عن أنها هي معتدة، والكبرى الحكم، حكم التحريم في العدة. فلو لم يعلم بأحدهما لم يحصل العلم. نعم، تعبير هنا سبق لسان مني. فإذا كان يعلم بأن المرأة في العدة، يعني يعلم بالحكم، يعلم بأن المرأة في العدة تحرم على يحرم زواجها، ولم يشخص أن هذه في العدة، فبالتالي لا يحصل عنده علم فلا تحرم ولو مع عدم الدخول. إذا كان عالما تحرم مؤبدا حتى مع عدم الدخول. أما إذا كان عالما بعدتها فتحرم بمجرد العقد، وهذا من خلال الجمع بين طوائف الروايات كما سوف يأتي. ولو مع عدم الدخول، ومع الدخول تحرم كذلك، ولو مع جهلهما بذلك، يعني تحرم كذلك، يعني تحرم مؤبدا ولو مع جهلهما بالصغرى والكبرى، يعني بالموضوع وبالحكم. هنا ولا فرق في الدخول بين كونه في القبل أو الدبر لإطلاق النصوص. ومن زنى بامرأة في عدتها الرجعية حرمت عليه مؤبدا لدى المشهور. هنا ألحق هذا الحكم بالزواج في العدة. والمستند في ذلك: أما حرمة الزواج بالمعتدة من الغير فهو من ضروريات الدين، فمثل العدة المطلقة رجعيا هي زوجة، وكذلك من توفي عنها زوجها وأرادت أن تعتد وتوجب عليها الاعتداد منه، فإذا كانت حرة اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا كانت أمة اعتدت بشهرين وخمسة أيام نصف ذلك. هذا مما تسالم عليه الفقهاء ومن ضروريات الدين التي لا تنكر، وقد دل على ذلك الكتاب الكريم في الجملة، يعني على هذا الحكم دون ذكر يعني دون التفصيل. هنا قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فهنا إذا قضيت العدة، فمفهوم ذلك وجود فتعذرهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فالمانع هنا إذا ممنوع، يعني تمنع الآية أن يمنعن إذا انقضت العدة. ومفاد ذلك ومفهومه أنه إذا لم تنقض العدة فهن على المانع، فلا يجوز لهن الزواج بالأغيار. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني انقضت العدة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإنها بالمفهوم تدل على المطلوب وهو حرمة النكاح في العدة. فهنا وإن كان المذكور في هذه الآية عدة الطلاق، لكن في آيات أخرى، في آية أخرى هناك آية والذين يتوفون منكم كما سوف يأتي تذكر عدة الوفاة بالأمر بالتربص والانتظار وعدم الاقتران بآخر. وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. عليكم السلام ورحمة الله. فالتربص هنا الامتناع عن الزواج والانتظار إلى ثلاثة أطهار. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن المقصود من وجوب التربص هو الامتناع عن الزواج، ولا أقل يقول نفهم هذا المقصود إذا جمعنا بين هذه الآية والتي سبقتها بقرينة الآية الأولى التي هنا قالت وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فواضح أن معنى التربص هو الامتناع عن الزواج والانتظار حتى تنقضي العدة التي هي بالأطهار على قول الأصح. وقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فلماذا تحصل العدة؟ تحصل العدة ليجوز زواجها من الأغيار. وقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فإنه لا معنى ليحصل العدة إلا إذا فرض حرمة الزواج فيها، وإلا مجرد إحصائها لعدم ترتب حكم شرعي عليها لا معنى له. وما ذلك الحكم الشرعي إلا جواز الزواج بغير المطلق. فإن المطلق كما سوف يأتي هنا لو أراد الرجوع لجاز له، لا يحتاج الأمر إلى الاعتداد منه إلا في بعض أنواع الطلاق، كان يكون طلقها ثلاثا فتحرم عليه حتى يحصل التحليل. أما لو طلقها تسعا فحرمت عليه مؤبدا فهنا تعتد للزواج من الأغيار لا رجوع له فيها. وقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. بعد ذكر ثلاث آيات في عدة الطلاق يذكر هذه الآية ويستشهد بهذه الآية في ذكر عدة الوفاة، فإن الحكم المذكور من حرمة الزواج بذات العدة أعم من كون العدة عدة طلاق أو عدة وفاة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فهنا بالمفهوم أيضا فمعنى وجود عدم نفي الجناح هنا نفي للجناح فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف إذا بلغنا أجلهن. أما لو لم يبلغنا أجلهن بمعنى أن العدة لم تنقضي ولا يزلن في العدة فمعناه وجود الإثم والجناح فيما فعلنا في أنفسهن، يعني بلحاظ هنا الزواج من خلال سياق الآية الاقتران بآخر. وإن كان متوفى فهنا عدة الوفاة لا بد منها، وعدة الوفاة أعم من أن يكون الزوج المتوفى دخل بها أو لم يدخل، يعني بمجرد العقد لو توفي الزوج وجب الاعتداد لوفاته، بخلافه في الطلاق فإن المطلق غير المدخول إن لم يكن قد دخل بها ذلك الزوج فلا عدة لها كما سوف يأتي تفصيله في كتاب الطلاق. وقال الآية فإنه لا معنى لوجوب التربص عليكم السلام ورحمة الله فإنه لا معنى لوجوب التربص ولو بقرينة ذيلها إلا حرمة زواجها بالغير فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. وهنا المقصود الزواج بآخر. هذه الأدلة على وجود العدة والمنع من الزواج بآخر ووجوب الاعتداد حتى يعني وجوب التربص والانتظار لانقضاء العدة وجوب ذلك على المرأة حتى تنقضي عدتها ليجوز زواجها. هذا من حيث الآيات. وأما الروايات فكثيرة يذكر هنا يشير إلى مثال سوف يأتي في إحدى الطوائف التي سوف يذكرها في المسألة الأخرى بأنها أربع طوائف. وأما الروايات فيمكن استفادة ذلك من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الآتية وغيرها. ثم إن الآيات هنا واضحة الدلالة فيكفي يعني الاستدلال بها لا لبس هنا فيها على وجوب الاعتداد سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق. والعدة لكل نكاح صحيح يعني حتى لو كان وطئ شبهة فهو من جملة النكاح الصحيح. خل نعبر على الوطئ الصحيح لأنه ليس نكاحا أو وطئ السيد لأمته لجاريته وطئ المولى هنا إذا كانت ملك يمين تسري بالجواري مثلا فهنا موجب للاعتداد حتى لو أراد لو بيعت أو أراد أن يحللها لغيره غير أن عدة الأمة تختلف كما أشرنا إليه. لا عدة للزنا فالعدة هنا تكون للنكاح الصحيح كوطئ الشبهة أو الزواج أو خلنا نعبر مو النكاح لأنه ملك اليمين ليس يعني نكاحا بمعنى النكاح المصطلح يعني بعقد هذا يعني هذا وطء صحيح بحسب ملك اليمين وذاك وإن كان شبهة لكن يعبر عنه بأنه صحيح لأنه عندما فعله كان يظنه صحيحا كان يظنه وطئا مستحقا. وأما التقييد بما إذا كانت العدة من الغير فباعتبار أن المفهوم من نصوص يعني هنا العدة كما أشرت إليه قبل قراءة هذا الفصل أنه العدة من حيث التعدد الأزواج يعني إذا كان المطلق شخصا والمتزوج الآخر يعني الذي يريد الاقتران بها كان شخصا آخر فهنا يجب الاعتداد. وأما التقييد بما إذا أما إذا كان شخصا واحدا يعني الماء متحد كما يعبرون فهنا لا يجب الاعتداد إلا قلنا في أحيان نادرة أو حالات خاصة بأن كانت تحتاج إلى محلل فهنا يجب الاعتداد من طلاقه الثالث رحمكم الله لتحل للمحلل. وأما التقييد بما إذا كانت العدة من الغير فباعتبار أن المفهومة من نصوص تشريع العدة كون المنع من الزواج هو الاحترام للعدة والزاني لا احترام له هذا من هذه الجهة لا عدة للزاني. وإذا شكك في ذلك أمكن التمسك بنصوص الزواج المؤقت يعني يفرض هنا يكون نقاش يقول قائل بأن العدة لكل واط حتى لو كان الآن المتزوج بها هو نفس الزوج السابق يعني هذا طلاق أفراد تسمى العدة لابد أن تنقضي عدتها ثم يتزوج بها، يعني فهم الإطلاق، افرض هذا القائل فهم الإطلاق من وجوب الاعتداد لكل طلاق، واضح؟ فهنا نقول يستثنى المطلق إذا كان هو الذي يريد أن يقترن بها مرة أخرى. لماذا؟ قال بقرينة الزواج المؤقت ورد فيه أنه لو تزوجها لساعتين ثم أراد أن يجدد هل يحتاج أن تعتد؟ دلت النصوص على عدم وجوب العدة، فهنا لا خصوصية للزواج المؤقت، العدة هنا لعدم اختلاط المياه. زين، فكان ذلك في الزواج المؤقت وفي غيره. زين، إذا ما تبردون ولا إذا فائدة النور أقل من ضرر البرد نغلق. وأما التقييد بما إذا كانت العدة من الغير فباعتبار أن المفهوم، يعني يقول هنا تقييد في خصوص هذه النصوص لا يوجد، لكن بقرينة ما هو موجود في الزواج المؤقت و يعني وحدة الملاك وإمكان تعدية، يعني القطع بتعدية الحكم بأن هذا الحكم مشمول لغيره من الزواج ولا خصوصية للزواج المؤقت لكونه مؤقتا، فهنا يأتي نفس الحكم، وأنه الزوج إذا أراد أن يقترن هو بزوجته المطلقة فإنه لا وجوب لهذه العدة. وأما التقييد بما إذا كانت العدة من الغير فباعتبار أن المفهوم من نصوص تشريع العدة كون المنع من الزواج هو الاحترام للعدة، الاحترام صاحب العدة، وإذا شكك في ذلك في هذا الفهم الذي يأتي إلى الذهن من خلال النصوص، إذا شكك في ذلك أمكن التمسك بنصوص الزواج المؤقت الدالة على جواز تجديد الزوج العقد في العدة مرة تلو أخرى دون فصل، دون انقضاء العدة. يعني هنا يمكن الزواج في خلال هذه العدة، افرض لو انقضت الساعتان أو اليومان ثم دخلت هي في العدة ف يجوز له الاقتران بها مرة أخرى باتحاد الزوج بعد ضم عدم القول بالفاصل بملاحظة تعدية الحكم واتحاد الملاك ووحدة مناط هنا، فيأتي الحكم لغير الزواج المؤقت، كما في صحيح محمد بن مسلم حيث سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال إن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل، يعني عقد جديد يعقد عليها خلاف ذلك الماضي، وليس تصريح هنا عليكم السلام ورحمة الله وليس عليها العدة منه، واضحة يعني بلفظ صريح وليس عليها العدة منه، عليها من غيره 45 ليلة، وغير هذا النص أيضا الدال على نفس هذا المعنى. هذا بالنسبة للزواج في العدة، وألحق به أيضا عبر يعني بعض الفقهاء بإلحاق ذلك بالزواج قبل العدة، يعني قبل الشروع في العدة، أحيانا يكون حقها الاعتداد وواجبها الاعتداد، لكن متى يجب؟ مع علمها يعني هي يقع، يعني يقع الزواج بعد وفاة الزوج مثلا ولكن لم يصلها الخبر، عدم وصول الخبر تبقى هي منتظرة، هي على الزواج، هي في يعني هي واجبها العدة ولكنها لم تشرع فيها، يعني قبل الدخول في العدة، فهذه المسألة ذكروا فيها قولين بأنه وجوب الاعتداد الحاقا بمن دخلت العدة، وهو أحوط، وبعضهم قوى ورجح عدم وجوب الاعتداد لأن النصوص الواردة هو حرمة الزواج بالمعتدة، وهذه عند بلوغها يعني لا تحرم مؤبدا، هذه لأنه لم تشرع في العدة ولم تدخل فيها. فإذا جئنا من جهة أنه متوفى عنها عندنا حكمان يعني في المسألة، ما تقدم ذكره قبل فترة من أنه الزواج بذات البعث، فهذا هم عبر بعضهم كما في تحرير الإمام عبر بأنه يلحق يعني بالزواج بالمعتدة الذي نحن بصدده الزواج بذات البع، مع أنه رواية أديمة وديمة بن الحر تذكرون يعني التعبير بالإلحاق ربما يفهم منه أنه تعدية، مثل الآن احنا الآن هذه مسألة التي نحن بصددها اثنين البند اثنين، ايش قلنا؟ قلنا الحكم وارد او الروايات والنصوص واردة في المتعة، وقلنا بعدم الفاصل يعني الالحاق يكون اذا لم يكن هناك دليل مستقل، فبتعدية الحكم عدم القول بالفاصل تنقيح مناط افرض او الرجوع افرض في بعض المسائل الى الاصول، فنقول بتعدية الحكم والحاق يفرض مثل ما ذكرنا في العمة والخالة في مسألة من وطأ خالته الحق الحاق العمة بالخالة، لأنه لا نص في العمة تذكرون صحيح، لكن هنا تذكرون كان في نص في مسألة الزواج بالمتزوجة بذات البعل، فهنا لا معنى للقول بالإلحاق، وإنما هو حكم مستقل يعني وعليه دليل روائي نص موجود. على كل حال فأقول هي المرأة هي إما أنها ذات زوج أو معتدة، هل هناك حالة وسط؟ نعم ممكن يكون توفي عنها زوجها ولم يبلغها الخبر لتعتد، لأنه وجوب الاعتداد يكون من حين بلوغ خبر الوفاة لا من حين الوفاة فعلا كما سوف يأتي. فهنا في هذه الحالة ذكر قولان كما أشرت إليه، أنه هي ليست ذات بعل وليست معتدة، فلو تزوجها والحال هذه لم تحرم عليه مؤبدا، وإنما ينتظر خروجها في العدة، وهو خاطب من الخطاب بعد ذلك. وقول يقول وهو وإن كان أحوط إلا أن ذلك أقوى، ما أدري أنتم ماذا ترون يعني في هل هو أقوى أو لا، لكن على كل حال بأنه هذا القول الأحوط أنها تلحق ب المعتدة، لأنه نفهم أفرض من النصوص أنها إنما حرمت لوجود العلقة والرابط بالزوج صاحب العدة، هذا نكاح محترم كما ذكر هنا في السطر الثالث من الأسفل صفحة 44، هو الاحترام ذي العدة، المنع من الزواج هو الاحترام ذي العدة وهو محترم، وإن لم تشرع في العدة فعلا لكن لو علمت لشرعت، يعني هي بحكم ذات العدة أو بحكم المعتدة فهنا تحرم عليه مؤبدا. فعلى كل حال هذا مما يلحق بذلك. هنا يأتي إلى البند ثلاثة في الحرمة المؤبدة ومتى تكون الحرمة المؤبدة، ذكر مع علمهما وعلم أحدهما للصغرى والكبرى، هذا ما ذكره في المتن. يعني صغرى الحكم فعلية هذا الحكم على هذه المرأة، أنها يعني تشخيص الموضوع هنا، يعني المصداق هنا أنها ذات عدة، والحكم أن المعتد يحرم، ربما يعرف أنها ذات عدة لكن لا يعرف الكبرى، وهو الحكم بأنها المعتدة يحرم الاقتران بها، يحرم الزواج منها. ربما بعض كبار الأصحاب كما أشرنا إليه غير مرة عبد الرحمن زين، أنه لئن مات محمد ننكحن نساءه وكذا فيمنعنا، فربما ولا أعلم هو مطلق كلامه، هل كان يريد دون عدة أم مع العدة. على كل حال فشاهدنا أنه هذه الحرمة على أي نحو تكون، بل هناك النصوص أربع طوائف يذكرها المصنف، هنا يذكر نصا من كل طائفة فيقول: أما الحرمة المعبدة فلا بد لإثباتها من الاستعانة بالروايات، وهي على طوائف أربع، وبعد ذكر هذه الروايات يعمد للجمع بينها. ما دل على الحرمة المعبدة مطلقا، عندنا رواية تدل على أنه إذا تزوج أو عقد على ذات العدة، وإحنا ذكرنا أن العدة ذكرنا سواء عدة عام من عدة الطلاق وعدة الوفاة، واستدل المصنف بآيات وأشار إلى رواية تأتي، فتحرم مؤبدا مطلقا، يعني علم أو لم يعلم. الثانية ما دل الطائفة الثانية ما دل على نفيها مطلقا، وأنه لا عدة يعني لا حرمة مؤبدة، وإنما تقضي العدة، يعني إذا تزوجها في العدة فلا تحرم مؤبدا، وإنما تقضي العدة ثم يأتي شأنه شأن غيره من الخطاب، حرمة مؤبدة بينهما لا تكون، وإنما هي حرمة مؤقتة لاحترام صاحب العدة يكفي. أقول لا يوجد أفرض رأي بذلك، لكن رواية تدل عليه تحمل على غيرها على روايات مفصلة كما سوف يأتي. الطائفة الثالثة ما دل على التفصيل بين حالة العلم فتحرم مؤبدا إذا كان يعلم، وحالة الجهل سواء كان جهلا بالصغرى أو الكبرى، جهلا بالموضوع أو الحكم، فإنه بالنتيجة يكون جهلا صحيح. فالنتيجة هنا تتبع خط المقدمات، فهو يعود إلى الجهل، إذا علم بالكبرى وجهل الصغرى فهو جاهل، وكذا العكس. الرابعة أهم مفصلة، ولكن بين الدخول وعدمه، ما دل على التفصيل بين فرض الدخول فتحرم مؤبدا، وبين عدم الدخول فتحرم مؤقتا حتى تنقضي عدتها ثم تحل له ويكون خاطبا من الخطاب. هذه هي الطوائف الأربع يذكرها ثم يجمع بينها على تعدد الطوائف، لكن هنا الجمع بينها ما في مشكلة زائدة، يعني واضح يعني هنا الجمع عرفي بين الروايات كما سوف نقرأ. فيقول مثال الأولى، الآن يأتي بمثال على كل رواية على كل طائفة. رواية محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. فهنا لا يوجد تفصيل كان عالما أو غير عالم، دخل أو لم يدخل، فهنا مطلقا يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. يعني هذه بإطلاقها تشمل جميع الحالات. لو قلنا ونفس الرواية ما يوجد رواية غير هذه الرواية كما يفعل خريج كلية الشريعة في بعض البلدان، هنا ينظرون إلى رواية واحدة ويعطون الحكم بعد كافي نص. زين، لكن بلحاظ روايات أخرى لا نستطيع أن نقول بذلك ونعمم الحكم لجميع الحالات، فإن صدور روايات أخرى يمنع من الأخذ بهذا الإطلاق. وسندها أهم، عندنا مشكلة في السند لا يخلو من إشكال على بعض المباني، أما بعض المباني فلا إشكال فيها. وسندها لا يخلو من إشكال لاشتماله على عبد الله بن باحر، وعبد الله بن باحر توثيقه من خلال نوادر الحكمة، وهو توثيق عام لا يقول به جملة الرجاليين والفقهاء، وكذا ورده في التفسير كما نص عليه المصنف، وهو مورد خلاف أيضا هذا التوثيق العام. فبحسب المباني، مباني تعتبرها معتبرة ومباني لا تعتبر اعتبارها، لا تقول باعتبارها. وسندها لا يخلو من إشكال لاشتماله على عبد الله بن باحر الذي لم تثبت وثاقته إلا بناء على تمامية كبرى وثاقة جميع رجال تفسير القمي، وأيضا من ورد في نوادر الحكمة. ومثال الثانية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، هنا هم فيها إشكال، لكن رده يرده هنا وقد رده سابقا في بعض مطاوي هذا الكتاب. ومثال الثانية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب. يعني هذه الرواية لم تفصل لم يدخل بها فيكون خاطبا من الخطاب، أو لم يعلم أو علم أو دخل. فهنا هذه تعارض الرواية الأولى تماما، تلك تمنع ولا تحل له أبدا دون تفصيل ذكر الحكم إجمالا، وهنا كذلك تمنع دون تفصيل، تجيز عفوا دون تفصيل. يفرق بينها يعني المنع مؤقت، وجواز الاقتران بها بعد العدة، يعني ترفع الحرمة المؤبدة لا تقول بالحرمة المؤبدة. يفرق بينها وبينه يعني الحرمة هنا مؤقتة حتى تنقضي العدة، ويكون خاطبا من الخطاب يعني بعد انقضاء العدة. وسندها في رواية قرب الإسنان، هذه الأسطر الثلاثة تقدمت سابقا، وإن اشتمل على عبد الله بن الحسن الذي هو مجهول الحال، ووضع بعض الرجاليين جائزة لمن يحصل على توثيق له، إلا أن صاحب الوسائل قد رواها من كتاب علي بن جعفر نفسه، وطريقه إلى الكتاب إليه صحيح كما تقدم أكثر من مرة. في البيع هنا أشار في الهامش، وفي غير البيع نقرأنا معكم ما أدري في أي مبحث. على كل حال هذه الطائفة الثانية. وأما الطائفة الثالثة وهي مفصلة، فمثالها موثقة إسحاق بن عمار السباطي، وهي موثقة لوجود إسحاق كما ذكرنا يوم أمس مع وجود خلاف، لكن المشهور يعتبره متحدا، بعض الرجاليين يعتبرونه متعددا، وأن هناك إسحاق إمامي وإسحاق فطحي، وبعضهم يقول أنه استبصر. وله اثنان من الأخوة أشرنا يوم أمس أنهم من الرواة، ولم يذكر في حالهما كونهما فطحيين، فتكون قرينة لعله على أن هذا البيت ليس فيه فطحي أو يكون عمار إسحاق. على كل حال أهم شيء أنها معتبرة. قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الإمام الكاظم بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا. أفرض مثل أول رواية وإن كان يعني هذه مروية عن الإمام الصادق أنها لا تحل له أبدا لعله يكون ناظرا إليها. بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا. فقال هذا إذا كان عالما، يعني يفصل، يعني لم ينفي الحكم مطلقا، لم يقل لم يذكر ذلك أبي، وإنما يفصل ما ذكره الإمام، ما نقل عن الإمام الصادق عليه السلام. بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا. فقال هذا إذا كان عالما، فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. واضحة. مثال الطائفة الرابعة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها 4 أشهر و10. هذه في الحبلى بأطول الأجلين من الحمل أو عدة الوفاة كما سوف يأتي تفصيله، يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي أو قبل أن تمضي أو تمضي لها 4 أشهر و10. تمضي لها 4 أشهر و10 يعني عدة الوفاة. فقال إن كان دخل بها فرق بينهما لأنها في العدة لا ولم تحل له أبدا. فهي تفصيل كذلك للرواية الأولى، ولم تحل له أبدا واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر. هنا شيخنا أنه العدة من الآخر لأنه لم يكن هذا الاعتداد كان مثل وضع الشبهة، يعني النكاح الفاسد يعبر عنه، أنه كما بحثوا أنه هل هناك عدة لعدة المطلقة، عدة المتوفى عنها زوجها، عدة الزنا، قلنا لا عدة لعدم احترامي، لأن العدة الاحترامي ذي العدة والاحترام للزاني. هم يذكر في الاعتداد أنه الاعتداد من النكاح الفاسد، هذا نكاح فاسد، يعني مثل وطء الشبهة. فهنا تعتد ما بقي عليها من الأول بعد التفريق بينها وبين هذا الذي تزوجها في عدتها وقد دخل، والدخول موجب للعدة. طبعا ذكرنا أنه هذا أحيانا لا يكون، يعني أحيانا تكون العدة دون دخول كما في عدة الوفاة، بمجرد العقد لو توفي زوجها فتعتد منه ولم تحل له أبدا واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت بعد انقضاء عدة الأول تعتد من الثاني واستقبلت عدة أخرى من الآخر 3 قروء. هنا مسألة تتداخل العدتان أو لا، هذه مسألة أخرى يأتي بحثها هناك في الطلاق. واستقبلت عدة أخرى من الآخر 3 قروء 3 أطهار. وإن لم يكن دخل بها تفصيل هنا آخر، فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول، ولا توجد طبعا عدة لعدم دخول الثاني، عدة للثاني لا توجد، وإنما بإنهاء عدة الأول يجوز للثاني أن يعود فيتزوج منها. واضح الرواية، جميع يعني الطوائف الأربع لذلك واضحة ألفاظها، واضحة يعني هذه الروايات دلالاتها ظاهرة. فالجمع الآن قبل حتى أن نقرأ ما ذكره المصنف من طريقة الجمع مثلكم من الخبراء، حتى من لم يكن خبيرا مثلكم حتى اللي مثلي يستطيع هنا أن يعرف طريقة الجمع بين هذه الطوائف الأربع، وأنه نأخذ بالتفصيل ولا معارف في التفصيل بين الطائفتين الثالثة والرابعة، فيكفي أحدهما. هنا نفهم يعني بالمفهوم كفاية أحدهما على لزوم يعني على لزوم الحرمة المؤبدة، يعني فلو دخل هنا حتى لو كان جاهلا تحرم مؤبدا، ولو كان عالما ولم يدخل كذلك الروايات دل على الحرمة المؤبدة. والطائفتان الأخيرتان متعارضتان بالعموم من وجه، لدلالة إحداهما على الحرمة المؤبدة مع العلم سواء تحقق الدخول أم لا، والأخرى عكس ذلك، حرمة مؤبدة مع الدخول سواء حصل العلم أم لا، كان عالما أو جاهلا. فهذا تعارض لا توجد علاقة تباين هنا في التعارض، لا عموم من وجه كما هو ظاهر، بعض الذي في هذا في تلك وبعض الذي في تلك في هذا كما هو واضح. فثانيتهما ثانية الطائفتين، ثانية الطائفتين الأخيرتين يعني الطائفة الرابعة تدل على الحرمة المؤبدة مع الدخول، جعلت سبب الحرمة المؤبدة حصول الدخول بغض النظر كان عالما، لم تتكلم عن علمه وجهله، كما موثقة إسحاق بن عمار لم تتكلم عن الدخول وعدم الدخول، إنما تكلمت عن العلم والجهل، فهنا بينهما عموم من وجه. فيمكن بالمفهوم أن نقول بأنه لو كان عالما فلم يدخل تحرم عليه مؤبدا، ولو دخل ولم يكن عالما دخل وهو جاهل، مع أن رواية إسحاق تجعل الحرمة المؤبدة على العالم، لكن هنا جعلت الحرمة المؤبدة على الدخول، الدخول مطلقا علم أو لم يعلم، وكذا رواية إسحاق جعلت الحرمة المؤبدة على علمه، يعني بسبب علمه دخل بها أو لم يدخل. فنقول إذا كان عالما فعقد فتحرم عليه مؤبدا، وإذا كان وإذا دخل بها يعني هذا حتى لو لم يدخل ذلك الحكم، وإذا دخل بها حتى لو لم يعلم بكونها معتدة كذلك تحرم عليه مؤبدا. والطائفتان الأخيرتان متعارضتان بالعموم من وجه لدلالة إحداهما على الحرمة المؤبدة مع العلم سواء تحقق الدخول أم لا، وثانيتهما صحيحة الحلبي على الحرمة المؤبدة مع الدخول سواء فرض الجهل أم لا أم كان عالما. والجمع بينهما كما يمكن بتقييد منطوق كل أكثر من طريقة يقول للجمع، كما يمكن بتقييد منطوق كل واحدة بمنطوق الأخرى، هم ممكن أن نقيد بالمفهوم أيضا، يعني هنا لكل رواية منطوق فنقيد منطوق كل واحدة بمنطوق الأخرى الذي، فإذا فعلنا ذلك يعني في رواية إسحاق بن عمار المنطوق الحكم الذي يدل المنطوق على أي حكم، الحكم الذي يدل عليه المنطوق أن الحرمة المؤبدة تكون مع علمه، ومن حيث الدخول وعدم الدخول الأمر مطلق لم يذكر، وإنما القيد ذكر مع من حيث العلم، من حيث العلم فتحرم، أما دخل أو لم يدخل هذه لم تذكر. بينما صحيحة الحلبي لم تنظر إلى العلم منطوقها كان في التحريم من حيث الدخول، فتحرم وعدم الدخول لا تجعله لا تجعلها محرمة مؤبدا. فنقيد منطوق كل واحدة بمنطوق الأخرى، ونتيجته الذي لازمه تحقق الحرمة المؤبدة عند تحقق العلم والدخول. يعني إذا حصل معا علم كما دلت عليه موثقة إسحاق، ودخول كما دلت عليه صحيحة الحلبي، هذا من حيث المنطق واضح. لكن من حيث المفهوم كذلك يمكن بتقييد، كما يمكن بتقييد منطق كل واحدة من منطق الأخرى، يمكن الجمع بتقييد مفهوم كل واحدة بمنطوق الأخرى. يعني يفهم من رواية إسحاق بأنه إذا كان جاهلا فلا حرمة مؤبدة، ويفهم من صحيحة الحلبي إذا لم يدخل فلا حرمة مؤبدة. واضح؟ فيمكن بتقييد مفهوم كل واحدة بمنطوق الأخرى، فمنطوق صحيحة الحالة بحصول الحرمة المؤبدة بالدخول، ومنطوق موثقة إسحاق بالعلم، حصول الحرمة المؤبدة بالعلم. فهذا الذي ذكرناه إذا كان جاهلا لا حرمة مؤبدة نقيده بحصول الدخول، إلا أن يكون قد دخل بها، حتى لو كان جاهلا فتحرم مؤبدا. وعدم الدخول الذي لا يفيد الحرمة في رواية في صحيحة الحلبي نقيده بعلمه من موثقة إسحاق، إلا أن يكون عالما فتحرم مؤبدا. كذلك يمكن بتقييد مفهوم كل واحدة بمنطوق الأخرى، ولازمه كفاية العلم أو الدخول في تحقق الحرمة المؤبدة، أحدهما يكفي. يعني هذا مثل عند البيان، عندما يتكلم المتكلم فيذكر شروطا في جملة من كلامه، ثم يذكر شروطا أخرى لحصول شيء، فمتى أو شروط ينبغي أن لا يحصل منها شيء لتحصل النتيجة، لكي لا تكون حرمة مؤبدة عندنا شروط. فلو ذكر في كلامه جملة من الشروط وذكر في كلام من آخر جملة أخرى من الشروط، فلا يسعنا الأخذ ببعض الشروط المذكور في الكلام الأول وبعض الشروط المذكورة في الكلام الثاني. فإذا الروايتان كانها من هذا القبيل، هي تذكر شروطا لعدم تحقق الحرمة المؤبدة، فنحن نأتي على هذه الشروط من الرواية الأولى ونضمها إلى الشروط المذكورة في الرواية الثانية، فمتى لم يحصل شيء من هذه الشروط لم تحصل الحرمة المؤبدة. أما إذا حصل شرط واحد خلى المشروط، لأن هذا المشروط معتمد في لكي يتحقق، يعني تحقق عدم الحرمة المؤبدة نتيجة شروط، فالمشروط عدم عند عدم الشرط، متى من خلى شرط خلى المشروط، فتكون هذه إذا عدم العلم شرط لعدم الحرمة المؤبدة، عدم الدخول شرط لعدم الحرمة المؤبدة، فيمكن أن يتداخل من الشرط. لو كان جاهلا فدخل، هنا احنا شرطنا عدم الدخول لعدم الحرمة المؤبدة، فهنا لما دخل تنتج الحرمة المؤبدة. واضحة؟ ما أظن فيها شيء. ولازم كفاية العلم أو الدخول في تحقق الحرمة المؤبدة. والأرجح هو الجمع بالشكل الثاني لعدم المعارضة بين المنطوقين ليعمل التقييد فيهما، وإنما هي بين إطلاق المفهومين، ومعه يكون المناسب تقييد إطلاق المفهوم في كل واحدة بمنطوق أخرى، وتكون النتيجة تحقق الحرمة المؤبدة عند افتراض أحد الأمرين العلم أو الدخول. وبعد هذا يمكن رفع التعارض بلحاظ الطائفة الأولى والثانية أيضا. ما بقي من مسألة شيء، لكن نأتي عليها الأسبوع القادم. صلى الله على محمد وعلى